هذا يقول أنا مسافر وقدمت إلى مكة وسوف أمكث بها قرابة شهرين، هل يتم لي القصر إذا أديت الصلاة منفردة؟ نقول إذا كنت تريد أن تبقى بمكة أكثر من 4 أيام فإنك تصلي 4 إذا صليت منفردا، لأنك مقيم ولست مسافر، فأحكام الإقامة تسري عليك إذا كان الإنسان سيبقى في بلد أكثر من 4 أيام، فلا يترخص بشيء من رخص السفر. هذا يقول إني أذنب ثم أستغفر ثم أذنب ثم أستغفر وهكذا، وخاصة النظر إلى النساء، ما هي النصيحة للابتعاد عن ذلك؟ أولا الإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي لحظة حصولها منه، فيتبع الذنب بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات. الأمر الثاني أن الإنسان عليه أن يبتعد عن أماكن التي تسبب له فعل المعاصي، فإذا كان معصيته مثلا نظر إلى النساء يبتعد عن أماكن النساء، وإذا كان معصيته تعاطي الدخان فليبتعد عن المجتمع الذي يشرب أهله الدخان، إذا كان معصيته السرقة فيبتعد عن المواطن التي تتاح له فيها السرقة أو النشر ونحو ذلك، وإذا كانت معصيته الغيبة يبتعد عن مجالس الغيبة وهكذا. فالإنسان يعمل الأسباب التي تحول بينه وبين تكرار المعاصي، ويغير مجلسه ويبتعد عن مواطن الشبه التي تكون عونا له على فعل المعاصي، ويختار بدلا عنها ما يعينه على فعل الطاعات، ويشغل نفسه بالخيرات، فإن الاشتغال بالخير يكون سببا في البعد عن الشر. ويشتغل الإنسان بذكر الله وتلاوة القرآن عن الاشتغال بالقيل والقال وأكل لحوم البشر. يقول هل يجوز للإنسان أن يقول نزلت علي بركات من السماء وهو يعني بذلك مبلغ من المال؟ نقول نعم يجوز له ذلك، لأنه لا يقع شيء إلا بأمر الله تعالى وفضله ومنه وإحسانه، وأوامر الله تعالى تنزل من السماء إلى الأرض. يقول ما حكم زواج المسلمة بالكافر؟ وما حكم الولد في هذا الزواج؟ أولا لا ينعقد العقد. إذا أن امرأة زوجت بكافر فالعقد غير صحيح ولا يعتد به، فوجود هذا العقد كعدمه، والولد كحاله كحال الموطوعة بشبهة، يثبت نسبه لكن يجب أن يفرق بين هذين. هذا يقول إنسان كان في مجتمع يكثر فيه اختلاط الرجال بالنساء، وقد وقع منه منكر وفاحشة في هذا الموضوع، وهو قد تاب وتألم وندم، فما العمل الذي يعمله الآن؟ وهو نادم على ذلك. التوبة لها شروط ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على عدم العود إليه. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة فإنه يرجى له خير إن شاء الله. والله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فنوصي هذا الأخ بأن يتوب توبة نصوحة ويؤمن ويعمل عملا صالحا فيكثر من الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وهذا من البشارة للإنسان التائب أن سيئاته تبدل إلى حسنات. فعلى هذا الإنسان وغيره أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يتحسر على ما وقع منه، وأن يعزم على أن لا يعود إليه. يقول: ما المراد بالحديث الذي سبق ذكره من قول صلى الله عليه وسلم: ويظهر فيهم السمن بالسين وليس بالتاء؟ هو ذكرها بالتاء. السمن كما هو واضح وظاهر أن الناس يهتمون بالمآكل والمشارب ولا يشتغلون بالتفرغ للعبادة والطاعة وقيام الليل، وإنما يملؤون بطونهم وينامون ويتكاسلون عن العبادة وتثقل بهم بطونهم. وهذا سببه أن الإنسان يقلل من الخوف من الله. فالإنسان الذي يخاف كثيرا يكون دائما مراقبا لنفسه وتصرفاته، ولا يركن إلى هذه الدنيا وملذاتها، وإنما يأكل زاده منها ولا يزيد. يقول: حججت في العام الماضي وأتيت بجميع الأركان إلا أني لم أبت بمزدلفة بسبب عطل في سيارتي حيث انصرفت في الساعة العاشرة، فهل علي شيء؟ انصرفت إلى أين؟ هل ذهبت إلى مزدلفة أو انصدمت؟ يقول: انصدمت في الساعة العاشرة. إذا أنه لم تتمكن من الوصول إلى مزدلفة فلا شيء عليك. أرجو إن شاء الله أن لا شيء عليك لأنك عاجز عن هذا الأمر. لكن لو أنك أصلحت سيارتك وذهبت بطريق آخر وتجاوزت مزدلفة، هنا الذي يأتي الإشكال. يقول: هل يزكى مبلغ وضع لمشروع خيري علما بأنه مضى عليه الحول؟ نقول: إذا كان هذا المال قد وضع لحساب هذا المشروع الخيري فإنه لا زكاة فيه، لأنه ليس مملوكا لمعين، إنما هو محبوس على هذا المشروع. يقول: بعض إخواننا المسلمين يتساهلون في حلق لحاهم وإطالة ثيابهم إلى ما تحت الكعبين وشرب الدخان، وهذا كثير يتساهل فيه كثير من الناس، فما الحل لمثل هذه الأمور وما حكمها؟ أولا يجب علينا أن نكون دائما ملتزمين بشرع الله، وأن نكون محافظين على آداب الإسلام وأخلاقه. والإسلام منظم أحوال الإنسان كلها من عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وحقوق خاصة، ونظم شؤون الإنسان في نفسه، فبين له سنن الفطرة وما ينبغي أن يكون عليه من تقليم أظافر وجز شارب وإعفاء لحية ونتف إبط وحلق عانة، وهذه كلها أمور شخصية لكنها من آداب الإسلام ومن سنن الفطرة. فالإسلام يتدخل في كل شؤون الحياة وينظم الفرد والمجتمع، ومن ذلك هذه الأمور. فلا يأتي إنسان ويقول أنا حر في نفسي أعمل فيها ما أشاء. لا يا أخي، نفسك ليست لك، وإنما هي ملك لله، وأذن لك في الانتفاع بها في حدود النظام الذي وضعه لك الشارع. ومن ذلك أنك تلتزم بآداب السنة في هذا الموضوع. فالإنسان لا يطير أظافره، ولا يجوز له أن يبقي إبطيه ويجب عليه أن يحلق عانته وأن يجز شاربه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته. وهذه الأمور كلها من الأمور التي نظمها الشارع، وحكمتها وحكمها ظاهرة، لأنها كلها لمصلحة الإنسان، ليس فيها شيء فيه تعسف، وإنما هو الموافق للذوق السليم والفطر التي لم تلوث. فيأتي بعض أهل هذا الزمان ويضع له أظافر طولها قد يصل إلى 1 سنتي، وما السبب؟ هو تقليد الغرب. وما درى هذا المسكين أنه بهذا العمل يجمع الجراثيم والمكروبات ويدخلها إلى جوفه أثناء الأكل؟ بل بعضهم يتزين بالأكل بالشمال التي يستنجي بها، ويفتخر بهذا ويدعي أن هذا تطورا مثل الغربيين، وهو لم يفهم الحكمة ولا الحكمة. وهذا من المخالفة وعدم الإحساس بالمسؤولية والفهم الصحيح لفضل وفضائل هذا التشريع. فليس في أحكام الشارع شيء عبث، وإنما هي لمصلحة الإنسان. ومن ذلكم جز الشارب، فإن الشارب إذا طال تلوث بالطعام أثناء الشرب والأكل، وصار مجمعا للمكروبات والجراثيم، فتضرر الإنسان. وإعفاء اللحية فيه جمال وهيبة وكمال للرجال، ولهذا لم يكن للنساء لحى، لأنهن مطلوب منهن الرقة والنعومة، وليس كذلك الرجال. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي صاحبة الذوق السليم: والذي جمل الرجال باللحى، لكن المرأة لو كان لها لحية لكان عيبا فيها. فالخالق جل وعلا وضع للرجل لحية لأنها أجمل في حقه، ولم يجعلها للمرأة لأنه أجمل في حقها عدم اللحية. فيأتي زماننا هذا ويتشبهون باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك ونهانا بأوامر شرعية، أوامر كلها تدل على المنع من حلق اللحى أو ترك الشوارب من دون جز لها. وكذلك مسألة إطالة الثياب، إطالة الثياب إلى ما تحت الكعب هذا سبب لتمزق الثياب وعفنها وتنجسها وإتلافها، ولهذا حذر الشارع من ذلك لما يسببه أيضا من آثار نفسية، وهي إصابة الإنسان بالغرور والتبختر والكبرياء. فقال صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وهذا في الخيلاء، وأما من كان تحت الكعب ولو لم يكن فيه خيلاء فقال عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعب ففي النار. فهذه كلها أوامر شرعية تمنع الإنسان أن يطيل ثوبه تحت كعبه. ودخل إلى عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن بمرض موته رجل شاب قد أطال إزاره، وجاء إلى عمر زائرا، فلما انتهى من زيارته قال له عمر: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى، أتقى لربك لئلا تصاب بالغرور، وأنقى لثوبك من النجاسات لئلا تختلط بها عندما تمشي، وأبقى لثوبك من التمزق عندما يصطدم بالحجارة أو الشوك أو العيدان ونحوها. فهذه كلها أمور راعاها الشارع، منها ما يتعلق بالناحية النفسية، ومنها ما يتعلق بالناحية المالية، ومنها ما يتعلق بالناحية العبادة والطهارة والنزاهة من الأقدار. وأما ما يتعلق بالدخان فإنه ثبت في هذا الزمان عند الكفار أنه مضر، ويمنعون بيعه إلا بعد أن يكتب عليه إنه مضر بالصحة وأنه سبب رئيسي لسرطان الرئة. فالمنظمات الصحية كلها أجمعت على أنه من السموم القاتلة، وقد أثبتت التحاليل المخبرية أن مليجرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تكفي لقتل شاب في أوج شبابه، وعلى هذا فهو مادة سامة، والسام خبيث، والخبيث محرم بنص القرآن. فقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمادة الدخان من المواد الخبائث فهي محرمة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، فهو أيضا منهي عنه بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا إهداءه ولا شراءه ولا التعامل به بأي لون من الألوان.